الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، رحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف في آخر البحث بأننا ذكرنا أنه يجوز للمالك المطالبة بالمثل، وإن كان المثل أكثر من القيمة السوقية، سواء كان ذلك أكثر من ثمن المثل بلحاظ القيمة السوقية، بل حتى لو كان بلحاظ قلة الوجود والاحتكار، فهل يفرق في مسألة جواز المطالبة بين كون المطالبة في مكان التلف أو لا؟ فلو فرضنا أن الشخص أتلف على الغير المال في بلد معين، والمالك طالب الضامن بدفع هذا المثل في بلد آخر، وكان البلد الآخر المثل فيه ثمنه أكثر من ثمن المثل في بلد التلف، فهل يلزم الضامن بدفع المثل المقتضي لأن يشتريه بالثمن الأكثر أو لا؟ فذكر أنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كون المثل في مكان التلف أو كان في غيره، ولا فرق بين كون قيمة المثل في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لجمع من الأصحاب. والوجه في ذلك أنه ثبت للمالك حق على الآخر في المثل، فيملك المالك في ذمة الضامن هذا المثل، ومقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم ومن أموالهم المثل الذي اشتغلت عهدة الآخر به، فإنه كالدين مملوك للمالك. ومقتضى دليل السلطنة الذي هو مستفاد من السيرة العقلائية أنه يجوز له أن يطالب الآخر بدفع ماله، سواء كان ذلك أزيد أو لا في بلد التلف أو لا، فهذا ما يقتضيه دليل السلطنة. نعم، لو طالبه في مكان وتعذر وجود المثل فيأتي ما هو حكم التعذر. وهذا الكلام صار محلا لاعتراض بعض الأعلام، فبعضهم ذكر أنه ليس للمالك المطالبة بالمثل في غير مكان التلف إذا كانت قيمته في ذلك المكان أزيد من قيمته في مكان التلف. فلو فرضنا أنه أجريت المعاوضة بين شخصين فقبضا بالعقد الفاسد العين، وكان ظرف العقد البلد الأول، ثم سافر إلى بلد آخر وتبين فساد العقد، فطالب المالك الضامن بالمثل لأنه قبض ماله بالعقد الفاسد وأتلفه عليكم السلام. وكان في هذا المكان الثمثل أضعاف القيمة الموجودة في بلد التلف، فلا وجه لإلزام الضامن بدفع المثل المقتضي لشرائه بأغلى الأثمان. وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول التمسك بدليل لا ضرر، فإنه إلزام الضامن بشراء المثل في بلد المطالبة حال كونه أغلى الأثمان، هذا الإلزام شنو؟ ضرر في حق الضامن، وهذا ليس من الأضرار الذي يقتضيها طبع الضمان حتى لا تنفى بدليل لا ضرر كما ذكرنا بالأمس، بل هذا ضرر اتفاقي حصل من جهة إلزام المالك الغير بدفع المثل في غير بلد التلف، وهذا من الأمور الاتفاق، واتفق أن المثل في البلد الآخر أغلى من الكذا، وهذا مما لا يقتضيه طبع الضمان، فحينئذ يكون منفي بدليل لا ضرار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب صفحة 128، فأفاد أن الخصوصية التي لها دخل في المالية من الزيادة والنقصان مأخوذة في ضمان المثل، إذ الواجب في المثل هو ضمان المثل، والمراد من المثل ملاحظة الخصوصيات التي لها دخل في المالية من حيث الزيادة والنقيصة. وحينئذ يقال: لو كان قبض التالف في مكان تكون العين فيه أرخص بكثير من مثلها الموجود في بلد آخر، تكون خصوصية كونها في بلد التالف مأخوذ في مثلها، لأن خصوصية ماذا توجب؟ توجب اختلاف القيمة السوقية، وكل خصوصية لها دخل في المالية زيادة ونقيصة فهي مأخوذة في ضمان المثل. فلو فرضنا أن القيمة لهذه العين حال كونها في بلد التلف تختلف عن القيمة حال كونها في بلد المطالبة، وكونها في بلد التلف أرخص بكثير من كونها في بلد المطالبة، فيقال: كون العين في بلد التلف خصوصية تقتضي نقصان القيمة السوقية، فلا بد أن تؤخذ في وين؟ تؤخذ في عنوان، تؤخذ في ضمان المثل. فلو طالب المالك الغابن في بلد آخر أكثر قيمة، يكون المطالب به المفروض هو المثل في بلد التالف، للبلد في لماذا للمثل في بلد المطالبة، وحينئذ فعل المالك أن يصبر إلى أن يدفع المثل في بلد التلف، وإن لم يقبل وإن لم يصبر فيكون المورد من موارد تعذر المثلي، فتصل النوبة إلى القيمة. أما أن يلزم بأن يشتري المثل في بلد المطالبة فهذا تضمين له بخصوصية
أزيد من الخصوصية التي اشتغلت بها العهدة. إذا ما أفيد في الكلام أو ما أفيد بأنه له ذلك محل نظر وتأمل. وهذا أيضا ما عليه السيرة العقلائية. فإذا قلنا أن الدليل على الضمان المثلي بالمثل السيرة العقلائية، فما عليه السيرة العقلائية هو أنهم يضمنون الشخص الذي أتلف مال الغير الذي اشتغلت عهدته بالمثل بلحاظ مكان التلف، أما أنهم يضمنونه ماذا بلحاظ المثل في مكان آخر حتى لو كانت أضعف قيمته السوقية، فليس هكذا موجود في مرتكزات العقلاء ولا أقل من الشك في شمول السيرة لمثل هذه الموارد، أي لضمان المثل ماذا حتى لو كان أكثر بكثير عن بلد التلف. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. قال: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه العين كون المثل واضح والمالك كون المثل في مكان التلف أو غيره، بل بين كون قيمته قيمة المثل في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد.
فرض أنه كلاهما المالك والمتلف في ذلك البلد الآخر،
مثلا هذا أوضح مصداق. نعم، يعني كما لو سافر لكنه كان في ذاك البلد مسافرين اتفاقا، سافروا الى امريكا وقال لي ترى انت اتلفت الذكرى تفعل اي شيء الله تفعل لنا، وهنا في امريكا ما شاء الله هذا باغلى الاثمان، ما يقول يجب عليه ان يصبر لما يرجع الى البلد الاول. واوضح منا الاشكال لو هو سافر وقاعد في البحرين ذاك في امريكا يقول لي يلا الان جيب لي وعن كان الواجب لهم الواجب عليه هو التخلي اصلا، سياتي انه مو الواجب عليه الاقباض، التخلي قال انا خليت بينه وبين تفضل تاخر انت، لا يجب عليه ان يوصله. بس لو فرضنا في هذا المثال ما بيكون الضمان بلحاظ بلد شنو؟ بلد التلف، واضح؟ اما لو عكسنا ذاك الشخص سافر الى وين؟ الى امريكا، والمالك في مثلا في البلد، فقال الان اضمن لي المثل، فاضمن مثلا الان مسافر فأنا أضطر الآن مثلاً لأن أشتري شنو؟ يعني أشتري المثل في أمريكا، ولو أن أبعثه إليه أو أخلي بينه ولا بيجيك بعد حق بكرة ما على خو، لا يجب عليه أن يشتري هذه الموارد. يعني قال: وفي السرائر أن هذا الذي يقتضي عدل الإسلام، أين عدل الإسلام هذا؟ أن هذا الذي يقتضي خاصة عدل الإسلام من باب أن الناس مسلطون على كما بين الناس مسلطون على أموالهم، أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأصول المذهب. قال الشيخ: وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي ماذا فسيأتي حكمه في المسألة السادسة. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة، المسألة السادسة، وهي من المسائل المهمة والطويلة. هذه مسألة طويلة برضه كلها بعد. ففي هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أنه إذا تعذر المثل في المثل فوجبت القيمة مثلا، فما هو الملحوظ في القيمة؟ وبيان ذلك أن هنا مطلبان. المطلب الأول، لو فرضنا أن الشخص اشتغلت عهدته بالمثل، فذكرنا أن مقتضى القاعدة لزوم دفع المثل في المثل، فلو تعذر هذا المثل فحينئذ هل يجوز للمالك إلزام الطرف الآخر بضمان القيمة أو ليس له ذلك؟ نتكلم عن أن المالك هل له أن يلزم الآخر بالقيمة أو ليس له الإلزام، فيجب عليه الصاب حتى يتوفر المال لكي يتحقق شنو الضمان. فإذا ألزم مالك الضامن بدفع القيمة، فهل يجب على الضامن أن يدفع القيمة ويلزم بذلك، أم له أن يمتنع لترقب حصول المثل مرة أخرى في السوق؟ هذه فترة الآن مؤقتة تعذر فيها المثل. المطلب الثاني الذي نبحث عنه، أنه لو فرضنا أن المالك لم يطالب واستغل هذا الضامن الفرصة ويريد أن يدفع القيمة، يعني يشتري المثل ولا يريد أن يشتري المثل ويدفعه إلى المالك، فهل يصح للضامن أن يلزم المالك بقبول القيمة أو لا؟ إذا المسألة من جهتين، فهل للمالك أن يلزم؟ هل للضامن أن يلزم؟ فهنا مسألتان في المطلب الأول، لأن الكلام قد هو مطلبين، المطلب الأول فيه مسألتان، هذين مسألتين. أما المسألة الأولى وهي أنه المالك يلزم الآخر بدفع القيمة بحيث ليس للضامن الامتناع بأن يقول أنا البريء لا أدفع لك القيمة، انتظر حتى يتوفر المثل في السوق. وفي هذه المسألة ذكر الشيخ الأعظم بأنه يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة المالك وليس له الامتناع، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الحقين، إذ أنه من حق المالك أن يطالب الآخر بما يملكه في ذمة الآخر، وبما اشتغلت عهدة الآخر به، ومقتضى أنه له حق المطالبة، فإذا طالبه فيجب عليه أداء ما اشتغلت به عهدته، وحينئذ يقال من جهة من حقوق المالك المطالبة بما يملك، ومن جهة أخرى أن الضامن من حقوقه أصح التعبير عدم تكليفه بالمعذور أو المتعسر والحرج. بل فجمعا بين الحقين ماذا نفعل؟ لا نمنع المالك من المطالبة ولا نلزم الضامن بغير المقدور أو بالمتعسر أو بالمتعذر أو بالحرجي. فجمعا بين الحقين نقول يجب على الضامن أن يدفع القيمة، إذ لو لم يدفع القيمة لكان هذا منع للمالك عن ملكه، والمفروض أنه طالب، ومنع المالك عن ملكه ظلم. إذن العقل يقول بأن المالك يملك الآن على ذمة الآخر المثل، فمنعه من المطالبة يكون ظلما، ومن جهة أخرى أن الطرف الآخر من حقه ماذا؟ من حقه أنه ومن حقه أن لا يلزم بما هو معذور بما هو متعسر. وحينئذ المقتضى الجمع بين الحقين بأنه يدفع القيمة. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، وأشكل عليه كما في إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب للشيخ التبريزي في الجزء الثالث صفحة 129، بأنه ما وكذا في هدى الطالب تقريبا نفس المطلب في هدى الطالب صفحة 392 رحمك الله، أن دعوى أن منع المالك عن القيمة ظلمان كما قلتم متوقف على إثبات أن له حق في القيمة، إذ المراد من الضال هو سلب ذي الحق حقه، فلا بد من إثبات في مرتبة سابقة في رتبة سابقة أنه من حق المالك المطالب بشنو؟ بالقيمة. فإذا ثبت أن من حقه المطالبة بالقيمة كان منعه ظلم، وإذا ثبت نحتاج إلى هذا الدليل، فهذا الدليل دليل دوري مصادري. إذن كون منع المالك عن القيمة ظلم متوقف على إثبات أن له حق في القيمة، وأن القيمة في عهدة الضامن وهو الذي يراد إثباته وهو أول الكلام، فكيف يقال أن منعه ظلم؟ وحاول السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 268 أن يبين أنه له ذلك ببيان أن الضامن وضع يده على مال الغير فاشتغلت عهدته بالخصوصيات النوعية والصنفية والمالية. فمتى ما وضع يده على العين فإنه اشتغلت عهدة الضامن بالخصوصيات العين النوعية والصنفية الدخيلة في ارتفاع القيم الدخيلة في مالية العين، واشتغلت بالمالية، فهو ملك هاتين الخصوصيتين، خصوصيات الأوصاف وخصوصية المالية. فلو فرضنا أنه تعذر على الضامن أن يدفع إحدى الخصوصيتين، فما هو وجه منع المالك من مطالبة الآخر بالخصوصية الأخرى التي اشتغلت بها عهدة من؟ عهدة الضامن. شفتين الفكرة؟ والمفروض أن الضامن اشتغلت عهدته بماذا؟ بالخصوصيات. إذن حيث إن المثل يشتمل على المالية، ف
فتعذره تعذر المثل لا يسلب سلطنة المالك عن المالية، فله المطالبة حينئذ بماليته، والمالية تتحقق عن طريق النقد. فهذا هو وجه أن يقال أنه شنو؟ أن منع المالك من المطالبة ظلم. وأجيب عن في كلمات الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأن ما أفيد محل تأمل، فإنما على الضامن هو المثل، فلا يجوز منع المالك عن ماله المفروض أن كونه مثلا لا عن القيمة، إذ المراد من القيمة هنا لا بمعنى المالية وإنما بمعنى الناقد. تذكروا البحث اللي بحثنا بين النسبة بين المثل والقيمة، وإنما هنا الذي يراد مطالبة الضامن به القيمة بمعنى الناقد التي تعد بحسب المرتكزات نسبتها إلى المثل نسبة المتباينين لا نسبة الأقل والأكثر. فهنا ما اشتغلت به العهدة في هو المثل في المثل والقيمة في القيم، والمفروض أن القيمة من النقود، فما هو الدليل على أن التعذر موجب للمطالبة بالقيمة؟ بل ذكر جمع أن إلزام الطرف الآخر بدفع غير ما اشتغلت به عهدته وهو النقد الذي نسبته مع ما اشتغلت به عهدته هو الظلم، مو منع المالك من المطالبة بالظلم. ليش؟ لأنه إثبات لشيء على الآخر غير ما اشتغلت به العهدة. إذن التي فاتت هنا الدعوى أن الذي فاتت المالية فإنه كذا، هذا كلام غير صحيح. إذن الظاهر أن المثل غير القيمة، القيمة معنى النقد وليس حيثية المالية المشتركة الموجودة في وين؟ في أفراد الصنف. المراد من القيمة هو النقد، والنقد غير المال. ولهذا كما سيأتي في مطلب الجاء، ولهذا لو كانت النسبة هي نسبة الأقل والأكثر وأنه اشتغلت عهدة الطرف الآخر بالخصوصيات، لو جاء المالك ابتغاء أنا ما أريد الخصوصيات أعطني الثاني القيمة، فهل تقولون بأنه هناك شيئان قد اشتغلت بهما العهدة الخصوصيات والقيمة، وهو أبرأ الطرف الآخر عن الخصوصيات وأراد القيمة فيجب على الضامن أن يدفع القيمة؟ فهل هذا أحد يقول به؟ وإلا يلزم أن يكون المثلي يضمن تخييرا إما بالقيمة أو بالمثل، مخير المالك يصير واضح، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن هذا الدليل الأول محل نظر وتأمل. نعم، لا بد أن نرجع إلى العكاز يا شيخ. ما هو عكازنا في هالبحث كله؟ سيرة العكاز الذين نتكئ عليه في جميع هذا البحث، إذ عمدة الدليل على ضمان المثل بالمثل، المثل بالمثل، المثل في مورد المثل والقيمة في مورد القيم، هو السيرة العقلائية والمرتكز العقلائي. وإذا رجعنا إلى السيرة فإنه تارة نفترض أن تعذر الميت تعذر دائمي، أو أمد طويل 50 سنة 10 سنوات مدة جدا طويلة، فقد يقال بأن إلزام المالك بالصبر هذه المدة الطويلة مما ليس هو في حيز المرتكزات العقلائية، بل يرون أن هذا من موارد التعذر المقتضي لدفع القيمة، فينتقلون إلى القيمة. واضح؟ إذا فرض أن الشخص اشتغلت عهدته بالآخر وتعذر المثل تعذرا أبديا أو تعذرا طويل المدة، فإن السيرة العقلائية في مثل هذا المورد يرون أن التعذر غير قابل للزوال تقريبا، أو أنه قابليته في مدة طويلة جدا، فيرون في مثل هذه الموارد الانتقال إلى وين؟ إلى القيم، إلى القيمة. وأما لو كان التعذر سنخ تعذر قابل للزوال وفي معرض الزوال وتعذر مؤقت، فإنه لا يلزمون الطرف الآخر بدفع القيمة، بل يقولون ننتظر شوية على أيها المالك، انتظر إن شاء الله الآن عقب شهر شهرين سيأتي المهد. إذن السيرة العقلائية لا ترى الانتقال إلى القيمة في هذه الموارد مطلقا، وإنما في فرض دون فرض. خب هذا ما يتعلق بالدليل الأول. قال بل السيرة يعني بل غير بل مو غير مو غير هذا مو من ما يقول لا ما له علاقة ما له علاقة أمر الدليل الآخر لو كان دليل السيرة. نعم. قال لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة عند المصنف وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، فمتى ما طالب المالك يجب على الضامن أن يدفع القيمة، لأن الدليل الأول منع المالك، المالك لو طالب منعه ظلم، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فوجب القيمة جمعا بين الحقين. الدليل الثاني أكو وقت آية الاعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فبناء على تمامية الاستدلال بها كما يرى المصنف في البحث السابق على إثبات الضمان، فيقال بأن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يصدق الاعتداء عليه أزيد مما اعتدى. وبيان ذلك أن العرف يفهم من هذه الآية لا خصوصية لإحراز عنوان المماثلة، دقق في النكتة لأنها يحل بحثها. العرف لا يفهم أنه منع إذا جاء شخص واعتدى على شخص آخر فإن المعتدى عليه يلزمه في مقام الاعتداء والمقاصة أن يحافظ على المثل بشرط عدم الزيادة وعدم النقيصة، لا يفهم العرف ذلك، بل العرف يفهم من هذه الآية أنها مسوقة لبيان عدم جواز الاعتداء بالأزيد، ليس له أن يعتدي بالأزيد، فإن اعتدى بالمال أو أقل فلا مشكلة، فالآية لا تدل على أنه إذا ضرب شخص شخصا ضربتين لا بد أنه يضربه ضربتين من باب المماثلة، ولا يصح أن يكتفي بضربة واحدة، واضح؟ بل تقول لا تزد على ما اعتداه عليه، فهي في مقام نفي الزيادة. فأينئذ يقال هل إلزام المالكي الضامن بدفع القيمة مع تعذر المثل اعتداء عليه بأزيد مما اعتدى أو لا؟ فيأتي ما ذكرناه قبل قليل بأن الشخص الضامن وضع يده على العين بما لها من الخصوصيات والماليات، فقد اعتدى على الطرف الآخر بأن فوت عليه الخصوصيات والماليات، فلو طالبه بجزء حقه وهو المالية لما كان هذا اعتداء عليه بالأزيد، واضح النكتة؟ فلا يكون هذا اعتداء عليه في الأزيد. فإذا أتلف شخص على الآخر الخصوصيات والمالية فالمطالبة فقط للثاني ليس اعتداء زائدا، بل هو داخل فيما اعتدى عليه، واضح؟ بل هو داخل فيما اعتدى عليه. ولا دليل، لا تقول انه ما صار مماثلة، لا اشكال، لا يشترط عنوان المماثلة حتى بشرط عدم النقيض، النقيض صار. وهذا حينئذ يقتضي انه إلزام الضامن الآخر مع تعذر المثل ليس تعديا عليه بالأزيد، فيشمله الآية. فاعتدوا الدار على أنه يجوز للمالك أن يقتص من الآخر بهذه الطريقة، واضح الفكرة؟ خب، هل هذا كلام تام؟ والإشكال هو الإشكال، فإنه الأول قد اعتدى على الآخر بالمثل، أو إن شئت قلت بأن الآية كما تقدم سابقا تدل على أن المثلي بل القيمي يضمن بماذا؟ بالمثل. فما اشتغلت به العهدة هو المثل، والمثل نسبته إلى النقد، نسبة المتباينين بحسب المر المرتكز، فمطالبته بشيء آخر اعتداء بالمغاير، لا أنه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه أو ليس بأزل أو بالأقل، بل هو اعتداء بالمباين، لا اعتداء بالأقل، لأن ليست النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. خب، في نفس النقطة الإشكال بلي، وهذا يفيدنا بعدها في مطلب الجانب. قال مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه أزيد مما اعتدى. تم الكلام في المطلب الأول، وهو شنو المسألة الأولى؟ قلنا أن المالك هل له أن يلزم الضامن؟ وتبين أنه ليس له أن يلزم مطلقا إلا في موارد التعذر الدائمي أو الطويل جدا بحسب السيرة العقلائية. المطلب الثاني، لو لم، هل العكس؟ هل الضامن له أن يلزم الآخر بأخذ القيمة أو لا؟ المطلب الجاي يأتي بحثه غدا، يعني يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهذا الدرس، قلنا أنه الخميس خيارات وعندنا